Accept this plea. التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. الجيش الإيراني يختتم مناوراته المشتركة ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تغيير الأوضاع الاقتصادية الراهنة بقرارات علمية مدروسة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد على الشريط الحدودي مع لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أعداء الجمهورية الإسلامية من ارتكابهم أي حماقة أو تهديد المصالح الإيرانية، متوعدا إياهم برد قاس يطال مصالحهم أينما كانت. وفي ختام مناورات ذو الفقار، اعتبر اللواء موسوي الولايات المتحدة صانعة الإرهاب في العالم وعاملا مسببا للعبثية وانعدام الأمن أينما وطأت قدمها، وشدد على أن الدول الاستكبارية تسعى لتأمين نفسها، خاصة الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن هذا الكيان في طريقه إلى الزوال ويحاول إثارة الفوضى بالمنطقة حماية لمنافعه الخاصة. هذا واعترض الدفاع الجوي الإيراني خلال المناورات طائرتين مسيرتين أمريكيتين في المنطقة، وتم توجيه الإنذار لهما. تفاصيل حول مناورات الجيش الإيراني في التقرير التالي.
يختتم الجيش الإيراني مناوراته المشتركة والتي حملت عنوان ذو الفقار 1400 باستعراض لقواته، فاختبر جاهزيتها لأي طارئ من شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي. جميع القطع المشاركة في المناورات حضرت هنا بعد أن أنجزت مهامها بنجاح.
كل ما نصنعه من معدات وكل مناورات نجريها هي من أجل الدفاع عن البلاد، فليعلم الأعداء إذا ما تعرضت مصالحنا للخطر فإن ردودنا لن تكون مقتصرة على داخل الحدود، وفي أي مكان شئنا سنقوم بالتعرض لمصالحهم كما تعرضوا لمصالحنا.
الجيش الإيراني ينهي أياما ثلاثة من المناورات بعد أن أخضع جميع قواته للاختبار ومدى جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر تتعرض لها إيران، ولم تخلو المناورات من رسائل قد يكون أولها أن إيران حاضرة للدفاع عن أمنها وأمن المنطقة، وأن يدها ممدودة للجيران، وأن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها دون وجود قوات أجنبية في المنطقة.
إننا في هذه المناورات تمكننا من تنفيذ كل التدريبات المعدة وفق المخططات الموضوعة، وقد اختبرنا الأجهزة والمعدات وحصلنا على نتائجها الميدانية، وها نحن نعلن أننا وإلى جانب دول الجوار يمكن أن نوفر أمن المنطقة بأفضل السبل، وبقدراتنا المشهودة نؤكد أننا سنرد على أي خطأ بقوة.
كل المهام الموكلة للقوات الجوية في هذه المناورات تم إنجازها بشكل جيد، وأؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد والجهوزية للدفاع عن حياضها في البر والبحر والجو.
استعراض للقوة قام به الجيش الإيراني قد يكون هدفه توجيه تحذير للأعداء بأن اليد على الزناد، وأن الرد سيكون قاسيا إذا ارتكبوا أي خطأ في الحسابات. تختتم إيران إذا مناوراتها بعد أن اختبرت جاهزية قواتها وفاعلية عتادها العسكري، ورسالتها أنها سلم لمن سالمها وحرب لمن استهدفها.
شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة تغيير الأوضاع الاقتصادية الراهنة داخل الجمهورية الإسلامية عبر قرارات علمية مدروسة. جاء ذلك بتصريحات للرئيس خلال اجتماعه بمجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلاد، أكد فيها أن حل المشاكل الاقتصادية يتم بالاستفادة من آراء النخب والخبراء، مضيفا أن الحكومة تتمتع بالإمكانيات لتغيير الظروف وفقا للدراسات المعمقة. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن ميزانية البلاد للعام المقبل يجب أن تركز على العدالة وتقسيم الإمكانيات بشكل منصف بين جميع المدن والقطاعات الحكومية. اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أمريكا بأنها ما تزال تعتمد استراتيجية تأجيج التوترات بهدف صنع الأزمات في المنطقة. ولدى وصوله مطار نيودلهي للمشاركة بمنتدى الحوار حول الأمن الإقليمي، دعا شمخاني لتوطيد التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات بالمنطقة، لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وتستضيف نيودلهي الأربعاء اجتماعا بمشاركة إيران وروسيا والصين الهند أوزبكستان طاجكستان تركمانستان وقرغيزيا حول الأمن الإقليمي بالتركيز على موضوع أفغانستان. أكد مندوب إيران الدائم بمنظمة الأمم المتحدة أن إجراءات الحظر الأحادية تمنع الدول المتضررة من هذه الخطوة من حصولها على الموارد المالية والتنموية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية. وفي كلمته باجتماع لمجلس الأمن بشأن السلام والأمن الدولي، اعتبر مجيد تخت روانجي الحرمان وانعدام المساواة دوافع معززة للصراعات، موضحا أن هذه العوامل قد تضعف الفرص للتوصل إلى السلام. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن إجراءات واشنطن الأحادية تركت تبعات سلبية على المستوى الرفاهي لجميع شرائح الشعب الإيراني. أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت أن الدفاعات الجوية السورية دمرت 6 صواريخ من أصل 8 أطلقتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا. وأكد المصدر في بيان أن عدة مقاتلات صهيونية انتهكت المجال الجوي السوري من شمال لبنان واستهدفت نقاطا على الشريط الحدودي مع لبنان في ريفي حمص وطرطوس ب8 صواريخ، مشيرة إلى تدمير 6 منها. من جهة أخرى، أصيب جندي سوري إثر هجوم إرهابي على القوات الحكومية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد. حول الغارات الإسرائيلية على سوريا، إليكم التقرير التالي.
غارات جوية إسرائيلية جديدة تستهدف نقاطا على الشريط الحدودي السوري اللبناني في ريفي حمص وطرطوس، تصدت لها المضادات الجوية السورية وأبطلت مفعولها ومنعتها من الوصول إلى أهدافها. تكرار الغارات على وسط سوريا خلال سنوات الحرب يكشف جانبا من الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لمحافظة حمص.
تكرار العدوان على محافظة حمص في الأونة الأخيرة أو في المرات السابقة هو لوجود قواعد هامة، سواء كانت للجيش السوري أو لحلفائه وأصدقائه في المنطقة وتحديدا في عمق البادية، والتي تشكل عمقا استراتيجيا ويستطيع من خلالها الجيش وحلفائه رصد أي تحركات مشبوهة.
العدوان وهو الثاني خلال أقل من أسبوع والـ25 خلال عام 2021 يحمل رسائل سياسية عدة لا تقل أهمية عن الرسائل العسكرية.
إذا الرسائل السياسية من هذه الغارة الإسرائيلية المتكررة على سوريا هي كسر إرادة وصمود الشعب السوري والقيادي السياسي القيادي السوري الحكيمي، وإطالة الأمد الحرب على سوريا وتغيير المعادلات الدولية، ونحن صامدون الشعب السوري والقيادي السياسي السوري.
الشارع السوري وبالرغم من تعاطيه بشكل اعتيادي مع الغارات طالب بمواقف دولية تقف بوجه تمادي العدو.
في مضادات لنا، في مضادات عنا عم تصدوا له، ذلك الأذى اللي ما تأذي إسرائيل عم تأكل نصيبة منه.
رغم الغلاء ورغم الحرب ورغم صعوبات المعيشة، ضربات إسرائيلية للشعب للأطفال والناس، يعني الدول الثانية متكتمة عن الأمر نهائيا.
صمود الجيش السوري وحلفائه في الحرب السورية وتصدي المضادات الجوية للغارات يفشل أي محاولات لتغيير المعادلات العسكرية على الأرض.
الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لمحافظة حمص دليل على أهميتها في مسار الحرب على سوريا، والتصدي المتكرر لصواريخ العدوان مؤشر على فشل هذه الغارات بإحداث اختراقات في الحرب على سوريا. سعد الله الخليل من مدينة حمص.
أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني وسط الضفة الغربية المحتلة، وأشارت مصادر محلية إلى استخدام قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق أهالي مدينة البيلة بعد اقتحامها، موضحة أن الاشتباكات جرت بعد ساعات من اعتداء مستوطنين صهاينة على العوائل الفلسطينية بالمدينة. إلى ذلك دعت القوى الفلسطينية في بيان إلى تضافر الجهود لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال والوقوف أمام مخطط التهويد، واستنكر البيان إعلان الصهاينة بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في تحدي للقرارات الأممية، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف إسلامي ودولي موحد ضد هذه الانتهاكات. أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات استمرت ليومين في الضفة الغربية زاعما أنها تهدف لتحسين جاهزية قواته وتدريبها على التعامل مع عدة سيناريوهات. للمزيد بشأن مناورات الاحتلال نتابع التقرير التالي.
آليات الاحتلال في الضفة الغربية تجوبها بشكل حديد، وجنود يقفون على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة، يقومون بعمليات تفتيش وتدقيق في هويات المرة. المشهد طبيعي، لكن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تجميله بأن ما يجري هو مناورات لقواته في الضفة لبحث جاهزيتها لأي طارئ ولفحص جاهزية نجمة داود ولدمج قوات الاحتياط في أي عملية مستقبلية قد يكون محلها الضفة الغربية.
يعني باعتقادي ليس الموضوع مرتبط بالاجتياحات، لأن الضفة بطبيعة الحال مستباحة من قبل قوات الاحتلال، لكن يبدو هناك تهيئة نفسية لأمرين. الأمر الأول حدوث انتفاضة عارمة في الضفة الغربية في ظل الضغط الاقتصادي والسياسي الكبير وانسداد أي أفاق في وجه الشارع الفلسطيني، أو ربما تجهزا لاستلام المناطق بشكل كامل في الضفة الغربية في حال سقوط السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الاستمرار.
مناورة الضفة الغربية كما يبدو الهدف منها تهيئة قوات الاحتياط حال اندلاع مواجهة في شمال فلسطين أو جنوبها، كي تكون مهيئة لقمع أي حراك في الضفة أو حتى في المناطق المحتلة عام 48. وكما يبدو فإن الاحتلال بات يرى بأن المعركة في الضفة والقدس المحتلة غير بعيدة، بالذات أنه يعمل على الأرض سيطرة وسلبا وتهويدا.
يعني دائما نسمع عن مناورات عسكرية ونادرا ما نسمع عن أي مبادرة سلمية أو سياسية تهدف إلى الخلاص من الحروب أو غيرها. هناك مقولة معروفة أن الجيش الإسرائيلي إما في حالة حرب أو أنه يستعد لحرب قادمة، لذلك دائما هناك مناورات بمختلف الأشكال لمواجهة أي مخاطر متوقعة.
كافة تصرفات الاحتلال على الأرض الفلسطينية تؤكد أنه لا يعتقد ولو للحظة بإمكانية التسوية مع الفلسطينيين، وذلك لأن التسوية تحتاج إلى تقديم تنازلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وحكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تريد من الفلسطينيين أن يقدموا التنازلات دون أن تتراجع هي قيد أنملة عما هي فيه.
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج أن سفراءها التقوا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وأبلغوه بضرورة إعادة القيادة المدنية. وقالت الدول الثلاث أن سفراءها أكدوا ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه كأساس للمناقشات بشأن كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية وحكومة انتقالية يقودها مدنيون. وفي الختام إلى العناوين. الجيش الإيراني يختتم مناوراته المشتركة ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تغيير الأوضاع الاقتصادية الراهنة بقرارات علمية مدروسة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد على الشريط الحدودي مع لبنان. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. معكم في استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 دواوين الولاء، روح الله سيرة ومسيرة، هذا البرنامج في الساعة 9:28. تستمعون لبرنامج الإيرانيون والشعر العربي في الساعة 9:41 عند 10 تماما على مدى 10 دقائق، قسم الأخبار ونشرة إخبارية منفصلة مع مجموعة من التقارير. أنتم وطبيب الأسرة، هذا اللقاء المباشر يأتيكم عند 10:12 في الساعة 11 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أحبتي عند 11:10 يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى مولد الشاه عبد العظيم بن عبد الله الحسني. أما أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 11:48، وبعد الأذان تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر. يأتيكم شرح الآيات في الساعة 12:00. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعود بنور وجهه الكريم من جهة البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، والصلاة والسلام على الحبيب المقرب والنبي المهذب والصفي المقرب أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته ترجمان الذكر ومفسري آياته. من اسمه إنه السلام أربعة من الحروف نستقيها لنطرز بها عنوان البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حللتم أهلا معنا في واحة المديح النبوي مع مقتطفات من شعر الشاعرة نورا النمر، وقبل الاستماع نتوقف عند السيرة الذاتية للشاعرة. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة نورة أحمد محمد النمر في المملكة العربية السعودية بالدمام. إلى جانب الشعر العربي درست اللغة الإنجليزية، وهي عضو ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام وعضو في نادي كلمات التوست ماسترز بالدمام، وأحيت عددا من الأمسيات منها في جمعية الثقافة والفنون ومنتدى الثلاثاء الثقافي، ولها لقاء إذاعي مسجل عبر برنامج الهوى سعودي. حصدت عدة جوائز منها المركز الأول في نادي الشرقية الأدبي، مسابقة شاعر الحسين السادسة في البحرين، مسابقة رئة الوحي الثانية بالقطيف، فيما نشرت عددا من النصوص في الصحافة كجريدة اليوم ومجلة الأطام وصحيفة الوطن الإلكترونية ومجلة العربي الصغير وقناة الدروب المنظمة للتبادل العربي الأوروبي، ترجم لها في عدد من الموسوعات الشعرية منها موسوعة شاعرات معاصرات لسعود الفرج، وديوان الشاعرات لسارة الأزوري، والدليل البيليوغرافي للشاعرات السعوديات على التويتر، كما صدرت لها مجموعة شعرية بعنوان مرايا الماء والرماد. نتوقف أحبتنا عند قراءة مقتطفات من شعرها بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
يا قصة النهر المرقرق في القلوب، إذا بنا دب الجفاف تكوثرا، ونهاية المعنى ومبدأه معا، إذ كل بدر عن علاك تأخرا، فلتعطني بالصبر قطرة رحمة تنساب في عشب الضمير ليهدرا، والتين والزيتون إن هداية أعلنتها في كل روح بيدرا، ما أجدبت ما أذبلتها جمرة الأيام، بل بقيت تغذي الأعصرا، ما مر ذكر الله إلا روحك اهتزت بنا وربت ربيعا مثمرا، قد آمنت كل الفصول بأن كفك جاء من أقصى العذوبة ممطرا، اقرأ اقرأ اقرأ، لقد أوحى ربيعك في الرؤى قرآن حب بالجمال تسورا، لولاك ما نجى الإله مسيحه أو نار إبراهيم بردا صيرا، للطين زهو فيك قاب تسامق بمعارج الخلق العظيم، إلى الذرى أنسنت لغز النور عبر حكاية في عمقها معنى الحياة تجوهرا، كم يعترين الزمهرير ومن سواك لديه دفء الأمنيات تمحورا، وبظل من ترسو انتظارات القلوب إذا اشتهان العدل أن نتحرر، سيدي جئناك مكتنزين بالآمال والنسرين في الأضلاع شوقا أزهرا. أمطر بياض يديك، أمطر بياض يديك، إن وجودنا في حلكة الأرواح تاه وأقفرا. ما بين طيش العابثين ولهفة الأحقاد عيش المسلمين تبعثرا. فانظر بعين اللطف نحو حطام لوحتنا وأنطق صمتنا المتحجرا.
أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه مقتطفات من أبيات الشاعرة نورة النمر من السعودية، وهي تعلن ولاءها بحب وصدق لواحة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عبر قصيدة تلاوة في سفر اليقين. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله لحظاتكم بكل المسرات، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر حلقة أخرى من برنامج روح الله سيرة ومسيرة. سنواصل فيها الحديث عن حرص الإمام الخميني الراحل رحمه الله على أداء المستحبات وترك المكروهات. كونوا معنا.
أيها الأطائب، لم يكن تقيد الإمام الراحل رحمه الله بإقامة النوافل يخف أو ينقص في الأوقات التي كان يشعر فيها بالتعب والإرهاق بسبب ضغوط العمل، ويشير آية الله بني فضل إلى ذكرى طريفة له مع الإمام في هذا المجال، حيث يقول:
كان الإمام يقوم يوميا في أوائل انتصار الثورة الإسلامية في مدينة قم بلقاءات عامة، ويلقي كلمات مفصلة منذ حوالي الساعة 8:30 صباحا وحتى الظهر، وكان يذهب عدة مرات إلى سطح المنزل من خلال السلالم ليعبر عن مشاعره لأمة حزب الله. وفي ذات يوم، وحينما لم يكن قد تبقى للظهر سوى بضع دقائق، وبينما كان الإمام يذهب نحو غرفة الاستراحة، شعرت بتعب بالغ باديا على وجهه المبارك، فقلت في نفسي: إن الإمام سيذهب الآن ويسقط من فرط التعب والإرهاق. ولكنه عندما دخلت بعده رأيته منشغلا بأداء نافلة الظهر وهو قائم.
نعم أعزائنا، وكان من خصوصيات الإمام الخميني الأخرى التزامه ببعض المستحبات في صلوات النافلة، مثل ترديد ذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام، ينقل حجة الإسلام مسيح بورو جردي وهو حفيد الإمام الخميني رحمة الله عليه في هذا الخصوص قائلا:
كان الإمام يؤدي بعض المستحبات في النوافل التي كان يصليها، وعلى سبيل المثال فقد كان مقيدا إلى حد كبير بالنطق بذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المستحب في الصلوات سواء في الفريضة أم النافلة، وذلك بعد تكبيرة الإحرام. ومن مثل قراءة سورة التوحيد في النوافل التي هي ليست بشرط ويمكن حذفها، ولكن الإمام كان مقيدا بها وكان ينطق بها.
وكان الإمام رحمه الله يستأذن المأمومين في إقامة صلوات النافلة في صلوات الجماعة رعاية لحالهم، وكان يغير في بعض الحالات أوقات إقامتها، ينقل حجة الإسلام مسيح بورو جردي قائلا:
كان برنامج الإمام أن يؤدي صلاة النافلة بعد صلواته، ولم يكن يحيد عن هذا البرنامج في معظم الأحيان. وكان الإمام يقول أحيانا للأشخاص الذين كانوا يقفون وراءه: هل تسمحون لي بأداء النافلة؟ أي أنه كان يستأذن الأشخاص الذين كانوا يصلون خلفه. وقد كنت رأيته عدة مرات كان يقول فيها بلهجة الاستئذان: سأصلي النوافل. وكان في بعض الأحيان يوكل أداء صلاة نافلة الظهر والعصر إلى ما بعد الصلاة، علما بأنهما يؤتيان قبل الصلاتين كي لا يؤخرنا نحن الذين كنا نقتدي به. وكان أحياناً يعطل كل النوافل ويوكلها إلى ما قبل الفريضة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني رحمه الله يتعامل بجدية فيما يتعلق بأداء العبادات وخاصة إقامة النوافل، بل إنه لم يكن يتركها حتى في أيام الصوم في فصل الصيف. ينقل آية الله قديري في هذا المجال قائلا:
حينما كان الإمام يذهب إلى مدرسة المرحوم آية الله البروجردي، وذلك في شهر رمضان المبارك، لأداء صلاة الظهر والعصر جماعة في فصل الصيف وهو صائم، كان في البدء يصلي 8 ركعات بنية نوافل الظهر، ثم يقيم الصلاة، ثم يغادر بعد التعقيبات. ولم يكن هذا العمل بالسهل في ذلك العمر وذلك الصيف القائض وهو صائم، بحيث إن الشباب أنفسهم قد لا يستطيعون فعل ذلك، ولكن الإمام كان يمتلك هذه الجدية في العبادة وبكل رغبة.
إن تقيد الإمام الخميني بأداء النوافل وهو في ذلك العمر كان بشكل بحيث إن الشباب أنفسهم لم يكونوا يحتملون مجاراته. ينقل حجة الإسلام السيد مجتبى رود باري في هذا المجال بقوله:
كنت أؤدي صلاة الظهر والعصر مع الإمام في مسجد الشيخ الواقع في سوق النجف، وذلك في شهر رمضان المبارك، وكنت أؤدي صلاتي المغرب والعشاء مع آية الله السيد عبد الأعلى السبزواري، لأن الإمام كان مقيداً بأداء نافلة المغرب والعشاء رغم تقدمه في السن وضعفه، حتى خلال الأيام التي كان فيها شهر رمضان المبارك يصادف حرارة الصيف الشديدة. هذا في حين أننا رغم أننا كنا شبابا وكنا نتمتع بقدرة أكبر على التحمل، كنا نميل إلى أن ننهي صلاتي المغرب والعشاء في أسرع وقت ممكن كي نتناول الإفطار من دون تأخير.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وامتناننا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء.
وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام أصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين،
Thank you.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
والشعر العربي. الإيرانيون
والشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا أن نلتقيكم مجددا في حلقة جديدة
من برنامجكم الأسبوعي الإيرانيون والشعر العربي،
آملين أن تتفيأوا معنا تحت ظلال وارفة أخرى
من دوحات الشعر العربي في بلاد إيران وعلى لسان أبنائها.
مستمعينا الأعزاء، سنخصص الحديث في هذه الحلقة عن شاعر إيراني آخر دفعه حبه وإعجابه باللغة العربية إلى أن ينظم بها بعض القصائد والأشعار ويضمنها ديوانه.
إنه الشاعر المتصوف أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عز الدين التبريزي المعروف في تاريخ التصوف والشعر بالمغربي والملقب بشيرين،
وهو من عرفاء القرن الثامن الهجري، وقد وصفه المؤرخون له بأنه قدوة العارفين وزبدة الواصلين.
ومن مؤلفاته المشهورة كتاب جام جهان نما الذي ألفه في بيان مبادئ وأصول علم التوحيد ومراتب الوجود.
وقد ألفت شروح عديدة على هذا الكتاب، وكان يدرس في مساجد الباكستان والهند ومدارسهما الدينية، وما زالت طريقته في التصوف والعرفان متبعة في بعض من مناطق شبه القارة الهندية.
تأثر واقتدى المغربي في أسلوبه الشعري بشعراء متصوفة كبار مثل فريد الدين العطار وسنائي وعراقي، حيث يشير في أشعاره بصراحة إلى تأثره بهم ونسجه على منوالهم.
شاعرنا شمس الدين المغربي أشعار عربية رقيقة تنم عن طبع لطيف وذوق في الشعر رفيع، ويشكل علم التوحيد والغزل الإلهي والمناجات العرفانية موضوعها الرئيس.
ومن أشعاره اللطيفة في الغزل الإلهي قوله في إحدى مقطعاته الغزلية التي يخاطب فيها الباري تعالى: زد على المستهام فيك جمالا، وتكبر على الكئيب دلالا، رد علي الضلال فيك فإني لم أزل فيك اهتديت ضلالا، جز على من قتلته بلحاظ فاتكات تلطفا وتعالى، عد إلى الصلح عن قتال قتيل لا تبالغ مع القتيل قتالا، يا مليح الحما حماك رفيع ومنيع على الوصول وصالا.
قد تحليت واختفيت ظهورا، وتدليت وارتفعت جلالا، أيها القلب للقبول تهيأ، وتجرد على العلايق حالا، وتقدس تقدس ما يتحلى منك معنى وصورة وخيالا، وتوحد عن السمات نعوتا، وتفرد عن الصفات خيالا، واطوي سبع الطباق طي سجل، وارتفع عن جميعهن خيالا، كبر الله إذ رأيت بدورا، هلل الله إذ شهدت هلالا.
أشعار المغربي العربية الأخرى مقطوعات ذات قواف مختلفة تحدث فيها عن علم التوحيد على طريقة المتصوفة والعرفاء من خلال مخاطبة الذات الإلهية المقدسة وتنزيهها عن المسميات والصفات.
وفيها يبدو المغربي مؤمنا بنظرية وحدة الوجود وتجلي الخالق تعالى في آياته المبثوثة في أرجاء الكون،
كما يحث فيها السائرين في طريق التصوف والعرفان على الاستفاضة جهد الإمكان من الأنوار الإلهية والسعي من أجل الذوبان في ذات الخالق ومشاهدة جماله وجلاله المتجلي في كل مظهر من مظاهر هذا الكون الرحيب.
وعلى هذا يمكننا القول إن هذه القصيدة صوفية عرفانية بحتة، وأنها من نوع الشعر التعليمي الذي يتضمن مبادئ علم التوحيد وأصول السير والسلوك لمن أراد أن يعبد الله حق عبادته حسب الطريقة الصوفية.
يقول شمس الدين المغربي في هذه القصيدة المتعددة القوافي: يا قانعا بصفاته عن ذاته، ومحجبا عن ذاته بصفاته، ومطرفا عن لحظ طرف ساحر متهتك الأسرار في لحظاته، لا تقنعن ببارق من وجهه وبلمعة لا ترضى من لمعاته. انظر إلى وجه صبيح مسفر باد بديع الحسن في جلواته، لا تحجبن بنوره وظهوره وسنائه وضيائه عن ذاته. يا لامحا وجها تجلى مسفرا يتخطف الأبصار من لمحاته، إن لم تلاحظه بلا حجب سنى فانظر تراه في جلواته. من لا يرى نورا به الكون بدا فلينظر المصباح في مشكاته.
وفي نفس هذه القصيدة يعمد المغربي إلى تغيير القافية ليخاطب في هذه المرة الذات الإلهية على طريقة المتصوفة والعارفين قائلا: ملك القلوب بلطفه وجماله، وسبى العقول بقهره وجلاله، الكون خال قد بدا من خده، ولقد تجلى خده من خاله، قد كنت فيه هائما من قبل أن يتكون الإنسان من صلصاله، يا من أرانا حسنه متجليا في مظهر التفصيل من إجماله، بخياله لو كان غيري يكتفي فأنا الذي لا يكتفي بوصاله.
يا من هو المرغوب في إعراضه، يا من هو المحبوب في إقباله، يا سادتي هل يخطرن ببالكم من ليس يخطر غيركم في باله؟ حاشاكم أن تغفلوا عن حال من هو غافل في حبكم عن حاله. ما شئت فاصنع في محب حائر يا من هو المحبوب في أفعاله.
في المقطع الأخير من هذه القصيدة يتغير الوزن والقافية مرة أخرى، وتزداد رقة وعذوبة ولطافة المعاني والصور العرفانية التي يقدمها لنا المغربي في أشعاره. فهو يصور لنا في هذه الأبيات كيف تفنى نفس العابد العارف في ذات الخالق تعالى، وتذوب فيها وتصبح ظلا من ظلالها ونورا منعكسا عن أنوارها.
أنشدنا يا سيدي ما قاله شاعرنا المغربي في هذا الموضوع
بكل سرور. ولقد شهدت جماله في ذاتي لما صفت وتصيقلت مرآتي وتطهرت في قدسه أدناسي وتراقصت في شمسه ذراتي وتزينت بجماله وجلاله وكماله ووصاله خلواتي فتشرفت بوجوده أزماني وتكرمت بشهوده أوقاتي.
يبدو أن الوقت قد أدركنا، فلنرجئ إنشاء الأبيات المتبقية إلى حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله.
نعم، يبدو أننا مضطرون إلى أن نودع مستمعينا الأعزاء على أمل أن نلتقيهم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
فحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وإلى اللقاء.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
دنيا الزوال ظل ارتحال لا يستمر فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت وما ألا يكون الهم في بيت وما إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا
فما يغريك بهذه الدنيا
هي دار دون قرار، فما يغريك بها من دنيا إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.